والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عمدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغ التأويل بمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقارنه بابتغاء الفتنة بالذنب، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. هذه الجملة، ووقفنا عند الكلام على هذه المسألة المهمة، مسألة المحكم والمتشابه، المحكم والمتشابه، لأن المؤلف رحمه الله أشار إلى طريقة الراسخين في العلم وذكر الآية، والآية فيها الكلام على المحكم والمتشابه. والله سبحانه وتعالى وصف كتابه بأنه محكم كله، ووصف كتابه بأنه متشابه، وصف كتابه بأن بعضه محكم وبعضه متشابه. هذه ثلاثة مقامات. المقام الأول وصف الكتاب بأنه محكم كله، كما في قوله تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته. فهذا الإحكام معناه الإتقان، معناه كتاب كله محكم، كله مختلف، كله متقن. وصف كتابه سبحانه وتعالى بأنه متشابه: والله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فالكتاب أي القرآن متشابه كله، متشابه في إحكامه وفي إتقانه وفي فصاحته وفي إعجازه، وهذا لا إشكال فيه. المقام الثالث أن بعض القرآن محكم وبعضه متشابه، وهذا في آية آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هناك آيات محكمات هن أم الكتاب أي أصل الكتاب، أكثر الكتاب، أكثر القرآن محكم، وهناك آيات متشابهات. ثم قال الله: أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. أهل الزيغ يتبعون المتشابه ويعرضون عن المحكم، فيضربون القرآن بعضهم ببعض. أما طريقة الراسخين في العلم فإنهم يردون المتشابه إلى المحكم. لكن ما هو المتشابه وما هو المحكم؟ ما هو المتشابه وما هو المحكم؟ المحكم هو الواضح والبين والمفسر والمفسر والذي لا اختلاف فيه، والمتشابه قد يكون مجملا
عقيد وتشابه مطلق. تشابه نسبي إضافي يختلف باختلاف الناس، يشتبه على هذا ما لا يشتبه على ذاك، فهذا تشابه نسبي. وهذا ليس فقط فيما يتعلق بآيات العقيدة، بل بآيات الفقه كذلك. يشتبه على هذا الإنسان الاستدلال بهذه الآية، مثلا لفظ قرء القرآن ومطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل القرء والحيض أم الطهر، يعني عدة ثلاث حيضات أم ثلاثة أطهار، هذا يعتبر متشابها. فيرد العلم المحكم آيات أخرى من السنة النبوية حتى يخرجوا بمعنى القرب، وهذه الأمثلة. وهناك متشابه حقيقي لا يعلمه عامة الناس، وهذا المتشابه هو حقائق ما أخبر الله عز وجل عنه من الصفات ومن المغيبات. المتشابه الحقيقي الذي لا يعلم أحد حقيقة وحقائق ما أخبر الله عز وجل عنه من الصفات ومن المغيبات، فكيفية الصفة وحقيقتها لا يعلمها أحد من الناس، وحقائق المغيبات كقيام الساعة، وقت قيام الساعة وصفة البرزخ والحشر والحساب والصراط والجنة والنار، فإن هذه الحقائق ونعيم الجنة وعذاب النار هذه الحقائق لا يعلمها أحد إلا الله عز وجل. هذا خلاصة ما يقال في المحكم والمتشابه. وعليه فالمتشابه الأخير هذا الذي هو حقائق الصفات وحقائق المغيرات، هل يجوز لأحد أن يبحث عن معنى أو أن يبتغي تأويله أو أن يتبعه؟ لا، فهذا مذموم. فالذين يتبعون هذا المتشابه ويخوضون فيه كما حاول اليهود معرفة عمر الدنيا من خلال الحروف المقطعة أو عمر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا المتشابه من اتبعه وابتغى تأويله فهو مذموم. وأما المتشابه الأول النسبي فلا شك أن من العلم ومن الفضل أن يرفع الإنسان عن نفسه الجهل ويحاول معرفة هذا المتشابه برده المحكم لسؤال أهل العلم عنه. إذا في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، ولو وقفنا على هذا الوقف كما سيأتي معنا، جمهور المفسرين على اختيار الوقف بعد لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، ثم تبدأ بجملة جديدة والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الجمهور يختارون الوقف هنا، فيكون المعنى ما هو؟ فيكون معنى المتشابه ما هو؟ حقائق ما أخبر الله عز وجل من الصفات والمغيبات، هذا هو المتشابه. وما يعلم تأويله إلا الله، يكون التأويل بمعنى ماذا؟ نحن سبق معنا أن التأويل له معنيان في الكتاب والسنة، وله معنى عند المتأخرين. معنيان في الكتاب والسنة معنى التفسير نبهنا بتأويله، والمعنى الأشهر والأكثر في كتاب الله أن التأويل هو حقيقة ما يقول إليه الشيء، حقائق الأشياء التي ستقول إليها عند وقوعها. هل ينظرون إلى تأويله يوم القيامة وما فيه؟ يوم يأتي تأويله يوم تقع هذه الأحداث. هذا تأويل رؤياي من قبل، لما وقعت الرؤيا لما آلت الحقيقة وقعت عند الله عز وجل. والراسخون في العلم ماذا يقولون؟ يقولون آمنا به كل عند ربنا، يؤمنون المسلمون يؤمنون بهذه الصفات، يعرفون معناها لكن لا يعرفون حقيقتها وكيفيتها، كما انهم يؤمنون بالحشر والصراط والنعيم والعذاب ويعرفون معنى ذلك كلهم، لكنهم لا يعرفون حقيقه الامر عند وقوعه كيف سيكون. إذا اخترنا الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، كان التأويل بمعنى ماذا؟ حقيقة ما يقول به الشيخ. وكان المتشابه بمعنى ماذا؟ المتشابه الذي لا يعلمه أحد، وهو حقائق ترشاد، حقائق المغيبات وحقائق صفات الله عز وجل. وعلى هذا القول من قال من أهل العلم إن آيات الصفات المتشابه ويقصد حقائق الصفات وكيفياتها كلام صحيح وخطأ؟ كلام صحيح. إذا جمهور السلف والأئمة على أن الوقف تام عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، اختاروا الوقف هنا. إذا معناه أن هذا الشيء لا يعلمه أحد إلا الله، نقول نعم صحيح. المقصود بهذا المتشابه حقائق الصفات وحقائق المغيبات لا يعلم تأويلها إلا الله، لا يعلم حقيقة ما تأويله وكيفيتها عند وقوعه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. القول الثاني المروي عن جماعة من الصحابة ومن السلف أنهم يختارون الوصل فيقولون وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذا قول معتبر، سأذكر لكم من قال به، قول معتبر قال به جماعة الصحابة والأئمة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذا ما هو المتشابه الذي يعلمه الراسخون في العلم؟ ما هو المتشابه؟ متشابه نسبي ليس متشابه حقيقي مطلق. المتشابه النسبي كما مثلنا الأمور التي تشتبه على بعض الناس دون بعض، فيكون للراسخين في العلم فضل في كشف ومعرفة هذا المتشابه. ولماذا يعاد أهل البدع؟ يعاد عليهم أنهم لا يردون النوع المتشابه المحكم. فنحن لا نستطيع أن نغلق هذا الباب، نقول نعم هناك متشابه أعلمه العلماء ولا بد من رده إلى أهله ليعلموه. على هذا القول المتشابه الذي النسبي والذي يعلمه الراسخون في العلم، هل يصح أن نقول إن آيات الصفات من المتشابه؟ لا، لا يصح. المتشابه النسبي يعني نقول فلان اشتبهت عليه آية من آيات الصفات، أما هكذا آيات الصفات بالإطلاق للمتشابه ليس صحيحا. إذا هذه خلاصة المسألة، أن نفهم معنى المتشابه في النوعين اللذين ذكرتهما وأن نفهم معنى التأويل. هنا لما نقول المتشابه النسبي ونقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يكون معنى التأويل ما هو؟ التفسير. يكون معنى التأويل التفسير. كما ترون مسألة سهلة. حصل اضطراب لما خلط الناس بين معنيي التأويل وخلط الناس بين معنيي أو معاني المتشابه. إن كنت ستقف وتقول ما يعلم تأويله إلا الله وتختار الوقف فتقول متشابه لا يعلمه إلا الله، ما هو؟ حقائق الصفات وحقائق المغيبات. والتأويل هنا هو المعنى الأول الأشهر في القرآن، هو حقيقة ما تقول إليه الأشياء. وإن كنت ستختار الوصل وأن الراسخين في العلم يعلمون المتشابه فيكون المتشابه والمتشابه النسبي الذي يمكن للناس أن يعلموه بالتعلم والدراية، ويكون التأويل معناه التفسير وتنتهي المشكلة تماما. والحقيقة أنه لا يوجد في السلف من أطلق هذا الإطلاق أن آيات الصفات من المتشابه، لا يوجد، إنما هو كلام بعض المتأخرين. وقلنا سيحمل محملا صحيحا إذا قلنا آيات الصفات المتشابه بمعنى أن حقائق حقها وكيفياتها مع من الأمور التي لا يعلمها الله عز وجل.
متشابهات في الألفاظ وموافقات حروف حساب الجمل.
تاركهما وان يعلموا نهايه اقول محمد صلى الله عليه وسلم امته نهايه عمر محمد صلى الله عليه وسلم امته فاكذب الله حدوثتهم بذلك واعلمهم ان مقتبر علمهم من ذلك من قبل الحروف المتشابهه لا يدركونه ولا من قبل غيرها ان ذلك لا يعلمهم الا الله Thank you. كقوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى. يعني بعض النصارى يقول لكم انظروا في كتابكم هذا إنا يعني التثليث، ما سمعت بنفسه من يقول هذا النصارى، فهذا يتبع المتشابه لأن في قلبه الزيغ وأعرض عن المحكم الذي في عشرات الآيات في التوحيد وقل هو الله أحد وتكفير من طالب من ثالث ثلاثة. فأهل العلم يقولون إن هذه هي ضمير متكلم معظم لنفسه، فليس فيها لا تعبد غيرها ولا تسليف ولا. ومثاله أيضا من يقول لك كيف تقولون أن القرآن ليس فيه تناقض؟ القرآن يقول إنك لا تهدي من أحببت، وفي آية يقول إنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. يقول هذا تناقض، هل يقول بعض أهل الزيغ ابتغاء لفتنة أو ابتغاء تأويله؟ هذا من ابتغاء الفتنة، تلبيس عن الناس. فنقول لا إشكال، أهل العلم يقولون المتشابه يؤثر المحكم، وإنك لا تهدي من أحببت هذه هداية التوفيق منفية عن كل أحد. الهداية نوعان، هداية التوفيق ليست إلا لله عز وجل، هداية الدلالة والبيان والإرشاد هذه للرسل والأنبياء وللدعاة. إنك لتهدي إلى الصراط المستقيم، تهدي بداية الدلالة والإرشاد. وهكذا القرآن فيه آيات يشتبه معناها على بعض الناس، ولا تشتبهوا على الراسخين في العلم. قلت إن الوقف التام عند الله والمنقول عن جمهور المفسرين هو ممن قال به عمر رضي الله عنه عباس وعائشة وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز ومسعود وغير بن كعب، نقله عنه القرطبي وغيره، ونقله ابن جرير عن يونس بن اشهم عن مالك بن انس، وهو مذهب الكسائي والاخفش والفضاء وعبيد. واما القول الثاني الوصف، احنا فهمنا ان الوصف صحيح اليوم الوقفه صحيح، اما الوصف فهو مروي ايضا عن عباس وقد روي عنه انه قال انا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تاويله. وتلميذه مجاهد يقول قرات القران على ابن عباس او التفسير على ابن عباس اساله عن القران ايه ايه، يوقفه ويساله ايه. فهذا القول هو وصف مروي عن ابن عباس، وبه قال مجاهد وطبيع ومحمد وجعفر وزهير وقاسم ومحمد وغيرهم وغيرهم، انتصر له جماعه من المتكلمين بالنفور والزمخشري. ابن كثير رحمه الله لما نقل القولين في الايه اتى بكلام جميل وقال ومن العلماء من فصل في هذا المقام فقال التأويل، يعني هذا الوصف ما ذكرته في أول الدرس، التأويل يطلق والمراد به في القرآن معنيان. هذا كلام من ابن كثير رحمه الله. أحدهما التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يقول أمره إليه، ومنه قوله تعالى ورفع ذويه على العرش وخر له سجدا قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. هذا السجود هو حقيقة الرؤيا، حقيقة ما نالت إليه الرؤيا. وقوله هل ينظرون إلا تأويله ورؤياك تأويله في حقيقة ما أخبر به من أمر المعاد، فإن أريد للتأويل هذا فالوقف على الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله. والمتشابه هنا يكون المتشابه الحقيقي الحقائق، لأن حقائق الأمور وكنها لا يعلمه إلا على الجلية به هذا المعنى فالوقف على الراسخون في العلم، يعني تصل هنا من تأويل حكم الله والراسخون في العلم، لأنهم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار، وإن لم يحيطوا علم بحقائق الأشياء على كل ما هي عليه، يعلمون المعنى ولا يعلمون الحقائق والكيفيات. وعلى هذا يكون قوله ينظرون آمنا به حالا منهم، يعني يكون عندما تصل وما يعلم تأويلا إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. من الذي يقولون؟ يرجع فقط إلى المعطوفة الراسخون، لا يرجع إلى الله. وهل يسوغ في اللغة أن الحال يرجع إلى المعطوف ولا يرجع إلى المعطوف عليه؟ نعم يسوغ في اللغة. يقول ابن كثير رحمه الله وعلى هذا فيكون قول يقولون آمنا به حالا منهم وليس من الله الراسخون. وساغ هذا وهو ان يكون الحال من المعطوف فقط دون المعطوف عليه كقوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم الى قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا واخواننا. ما الذين يقولون؟ الانصار المهاجرون. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. فهذا من كلام الانصار رجع الجمله الحال اليهم فقط ولم ترجع الى المعطوف عليهم من هو. وكقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا 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 هذه حال من الملائكه من المعطوف دون المعطوف عليه. فتقول وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به، فتكون جملته يقولون امنا به حالية ممن؟ من الراسخين فقط المعطوف دون المعطوف عليه. طيب اذا المؤلف على كلامه مشى هنا على ان المتشابه وهذا تراه في الطرق الاخرى انه الوقف يختار الوقف على ما يعلم تاويله من الله. يقول ثم مبتدا التاويل وجعل ابتغاء التاويل علامه على الزيغ. اذا كان التاويل بمعنى الحقيقه وكل الاشياء فلا شك ان من يبتغي ان يطلب تاويلها مذموم. وقارنه بابتغاء الفتنه في الذنب، الذي يطلب تاويل هذا كالذي يبتغي الفتنه، كلاهما مذموم. ثم حجرهم عما املوهم، يعني قطع اطماعهم وعما رغبوا ورجوهم لا يمكن، لانه لا يمكن ان يصلوا الى تاويل هذه الاشياء. حجبهم عما املوه عما رجوا ان يصلوا اليه، وقطع اطماعهم عما قصدوه بقوله وما يعلم تاويله الا الله. وعرفنا ان هذا يكون على فهم معنى التاويل وفهم معنى المتشابه. ثم قال المؤلف رحمه الله قال الامام ابو عبد الله احمد بن محمد في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ينزل الى سماء الدنيا وان الله يرى في القيامه، انتبهوا للنزول والرؤيا. وما اشبه هذه الاحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا ولا نرد شيئا منها. اولا هذا الاثر رواه الخلاف في السنه من طريق حنبل عن الامام احمد قال سالته ابا عبد الله عن هذا الحديث نزول الرؤيا فقال رواه قضي على انه في ابطال التاويلات. الامام احمد يقول هنا لا كيف ولا معنى. اشكل على بعض الناس قالوا كيف ابن احمد ينفي الكيف وينفي المعنى. طب ينفي الكيف يعني انجاز، نحن لا نعلم كيف ينفي المعنى. والحقيقه ان الامام احمد ومن في طبقته وفي عصره لم يكن عندهم الا فئتان، فئه المشبهه وفئه الجهميه المضوله. يعني لم يكن نشأ التفويض في عصر أحمد رحمه الله، صفات الله عز وجل، وفئة المعطلة الجهمية والمعتزلة تؤول هذه الصفات وتأتي لها بمعاني مخترعة من عندها. فأصبح السلف يقول لا نفسر قراءتها تفسيرها تفسيرها، لا كيف ولا معنى، لا كيف رد على المشبهة المكيفة ولا معنى رد على الجهمية المؤولة، أي لا معنى للمعاني الباطلة التي أحدثتها الجهمية. من أين أتينا بهذا الكلام؟ من خلال كلام أحمد الآخر الذي يوضح أن هذا المصطلح اشتهر في وقتهم، لا نفسر أي لا نفسر تفسيرات الجهمية، ولا معنى أي معاني الجهمية التي اخترعوها بل قراءتها تفسيرها لأن معناها واضح. مالك يقول الاستواء معلوم أي معلوم معناه. الإمام أحمد رحمه الله كما يقول أبو بكر بن الأسرم في هذا الأثر المهم يقول: قلت لأبي عبد الله حدث محدثا وأنا عنده، هذا الأثر أبو بكر من تلاميذ أحمد يحكي القصة هذه، يقول ابن أحمد حدث محدثا وأنا عنده بحديث يضع الرب عز وجل قدمه. هل هذا محتاج إلى تفسير؟ يعني لو جاء السني لو جاء السني يريد ان يفسر القدر ماذا سيقول؟ لن يقول شيء، قراءتها تفسيرها. وعنده غلام، محدث عنده غلام، فاقبل على الغلام فقال له ان لهذا تفسيرا. انتبه، هذا له تفسير، لا يقصد معنى في اللغه ويكون هذا من صفه المعاني، بل يقصد تفسيرا. قال أبو عبد الله نحن محمد انظر إليه كما تقول الجهمية سواء، إن لها تفسيرا. فالجهمية لا تريد أن تثبت الظاهر إنما لهم تفسير، يعني تأويل القدر. جماعة من الناس نجم كذا، جماعة من الكفار. طيب خذوا أيضا مثال آخر في ذلك العصر، عصر أحمد الترمذي وأبي داود. الترمذي رحمه الله قال في سننه لا اذكر الان في حديث اليد او في حديث النزول، حديث لو صدق احدكم صدقه فان الله اذا قبلها بيده تكلم بكلام عظيم في هذا الموضع، وتكلم ايضا عند حديث النزول كما نقول ان هذا في حديث الصدقه. قال رحمه الله: وقد قال غير واحد يشبهه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة من السماء الدنيا. قالوا: قد تثبت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف. هكذا روي عن مالك سفيان بن عيينة بن عبد الله بن مبارك انهم يقولون قال في هذه الاحاديث ان الروح بلا كيف. وهكذا قال العلم اهل السنه والجماعه. أما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه. وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه القرآن اليد والسمع والبصر، فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم. أهل العلم يقولون قراءتها وتفسيرها، يعني في اللغة المعروفة أن هؤلاء فسروها تفسيرا آخر، فسروها على غير ما فسر أهل العلم، وقالوا إن الله لم يخلق هذا بيده، جهله، وقالوا إن معنى اليد ها هنا القوة. من الذي قال هذا؟ الجهمية. وقال إسحاق إبراهيم إنما من إسحاق بن راهوية الإمام الكبير الحافظ إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد أو سمع كسمع أو مثل سمع، فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه. وأما إذا قال كما قال الله تعالى يد وسمع وبصر ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع فهذا لا يكون تشبيها، وهو كما قال تعالى وإسحاق وأحمد وأبي عبيد وسفيان ومالك قال الصفات لا تفسر، يقصدون تفسيرات الجهمية. وأيضا جاء محمد بن حسن الشيباني نقي مشهور اتفق الفقهاء بمشهد النظر عن هذه الصفات ثم قال: ولا تفسرون، فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعه فانهم لم يفسروا. وقال: فمن فسر منها شيئا وقال بقول جهم فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا ابي عبيد يقول: هذه الاحاديث صحاح عملها ذكر رواه الذهبي عنه باسناده عن عبيد الله بن سلام انه ذكر الباب الذي يروى فيه الرؤيا والكرسي موضع القدمين ضحك ربنا واين كان ربنا، هل هذه تحتاج الى معنى؟ اين كان ربنا؟ يحتاج الى معنى؟ لا يحتاج الى معنى، واضح السؤال جدا. وهو الرؤيا إذا قيل معناها غير معلوم، لأن معناها حتى المتكلمين فإن كثيرا منهم يثبت الرؤيا. فقال: هذه أحاديث صحاح عملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق لا نشك فيه. ولكن إذا قيل كيف أضحك وكيف وضع قدمه، قلنا: لا نفسر هذا ولا سمعنا أحد يفسره. إذا قيل كيف يضحك وكيف وضع قدمه، قلنا: لا نفسر، جعل التفسير مقابل صورة عن الكيفية، كيف يضحك وكيف وضع قدمه لا نفسر. فالخلط في الكيفية هو تفسير المشبهة، والتأويل المذموم هو تفسير الجهمية. ولهذا جاء السلف وقالوا: لا نفسر، أو مثل ما قال أحمد: لا كيف ولا معنى. وسيأتي أنه يقول: إننا لا نعلم الكيفية. وهو هنا أدخل الرؤية، انتبهوا، فإن الرؤية معلومة المعنى حتى عند كثير من المتكلمين. ما معنى الرؤية؟ يرى الله عز وجل. يعني ما تقول إن الله يرى، هل معناه إن الله يسمع؟ هل يلتمس على أحد؟ حقيقة أيها الأحبة، إنه لو تكلف الإنسان وقال: إني لا أعلم معنى هذه الصفات، فهو كاذب. يعني لما يذكر ضحك الله عز وجل، ضحك ربنا، أو يذكر وضع قدمه، الذي يقول إني لا أعلم معنى هو كاذب، بل معنى واضح مفهوم. ولكن المعطلة لا يدخل في العقول إلا التشبيه، فيتصورون معنى فاسدا فينفونه. أما أهل السنة فيقولون: على ما يليق بالله عز وجل. يقول احمد رحمه الله: نؤمن بها ونصدق بها، لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها، ونعلم ان ما جاء به الرسول الحق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله باكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غايه. ايضا هذه الجمله تحتاج الى وقفه: بلا حد ولا غايه، أي الحد هو المنتهى النهائي، كذلك الغاية. فصفات الله عز وجل لا منتهى لها ولا غاية، لا يحبها الناس ولا يعلمون حدها، ولا أحد يحد الله عز وجل. ومسألة الحد يعني قد نتعرض لها فيما بعد. فقد روي عن بعض السلف إثبات الحد، استوى الله عز وجل على عرش الحد، هذا منقول عن ابن المبارك رحمه الله وعن حرب الكرماني وعن احمد في احدى الركعتين. مقصودهم ان الله سبحانه وتعالى بارئ متميز عن خلقه، فالحد في اللغه هو الفاصل بين الشفتين، والله سبحانه وتعالى ليس ذاهبا في سائر الجهات، يعني ليس متصلا بالخلق بل ممتاز عنهم، كما سياتي في حكايه اجماعات اهل السنه ان الله اجمعوا ان الله مستو على عرشه بائن بائع الخلق يعني متميز عنه، فلا يتصل الخالق بالمخلوق، يعني لا يختلط الخالق بالمخلوق، لكن هنا يحمل المعنى بلا حد ولا غايه مما نفى بحد الامام وحاتم الامام الخطابي بن احمد في روايه النفى بحد، ومرادهم انه ليس له حد يعلم خلقه، او ليس له حد يحده به خلقه، بل الله سبحانه وتعالى هو الكمال المطلق جل وعلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه، لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين، مهما وصفت فانك لن تبلغ وصفه سبحانه وتعالى. نؤمن بالقران كله محكمه ومتشابهه، انتبه للجمله هذه، ولا نزيل عنه صفه من صفاته لشناعه شنعت. المفوضة لا تقول هذا لهذه الأحوال، بل لا يسمون هذه الصفات، يعني بقي اليد أو بقي الوجه أو بقي القدم، المفوض لا يقول إنها صفات، يقول هي نصوص وردت لا يعلم معناها، وليس هناك شناعة الحق لأنه لا يعلم شيئا، لكن المثبت يشنع عليه، قد الحق الشناعة أنتم تثبتون لله أشياء هي كالأبعاد صفاته لشناعة شنعت. أما المفوض فلا تحق به شناعة، بل هو أمي لا يعرف شيئا، كأنه نقول اللات هذه كأنها غير موجودة، وهذا نص كأنه غير موجود. ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم، انتبهوا، ولا نعلم كيف كنه ذلك، لا نعلم كيف، لا نعلم كنها. لو كان الفوق المعنى نحتاج ان نقول هذا، بل الذي يفوق المعنى لا يعلم شيئا، لكن الذي يفوق الكيف، يعني قول السلف ان الروح كما جاءت بلا كيف دليل على انه اخرج المعنى، لان الانسان اذا اثبت المعنى بقي عليه مرحله المكيف، اذا اثبت المعنى بقي عليه مثل تكليفيه او يخشى مثل تكليفيه. السلف يقولون بلا كيف دليل على انه اثبت المعنى، اما الذي لا يثبت المعنى فكانه لم يقل شيئا، ولا يحتاج ان يقول بلا كيف، بل هو يقول بلا شيء، لان الايه لا تشرح بحروف مقطعه لا يعلم معناها. ولا نعلم كيف كنه ذلك الا بتصديق الرسول، الا باستثناء القطع، اي لكن تصديق الرسول وتثبيت القرآن، نصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ونثبت ما في القرآن. وسيأتي على أحمد رحمه الله إثبات العلوم وإثبات الكلام بالحرف والصوت مما لا يقوله أحد من رويته ولا من فوضى. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. الأثر عن الشافعي رحمه الله المقف على من رواه مسندا، ويذكره مقدام في هذا الكتاب وفي بعض كتبه، وينقله أكثر أهل العلم ينقلونه عن مقدام رحمه الله. وكلام الشافعي كلام عظيم وفيه الإيمان المجمل، الإيمان المجمل. آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وابن قدامة يستشهد بهذا النص تأكيدا لقوله سابقا: وما أشكل. ماذا قال الذي أشكل؟ يثبته لفظا ولا يتعرض لمعناه لا للرد ولا للتأويل ولا للتشبيه. فكذلك هذا الكلام الشافعي رحمه الله هو في الإيمان المجمل، إذا جاءك نص من الصفات لم تعلم معناه أو أشكل عليك أو اشتبه والتبس، ماذا تقول؟ آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت بما الله على ظهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا درج السلف درجة يعني سار السلف وأئمة الخلف. السلف أصحاب التابعين وأئمة الخلف الذين تبعوهم بإحسان متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات من دلالة الإقرار. يقرون بها وبأنها صفات. وأنا دائما أركز على هذا حتى أميز لك بين أهل التفويض وأهل الإثبات. فإن أهل التفويض يمنعون أن يقال اليد صفة. لا يقولون صفة. إنما يقولون نحن نؤمن بقوله تعالى إن الله فوق أيديهم ولا نعلم. وينفون المعنى الظاهر. يقولون أنه محال. ولهذا التفويض تأويل إجمالي كما اعترفوا من أنفسهم. ولا يقولون انه صفه. نبه على هذا الكوثري بتعليقه على كلام ابن الجوزي وتعليقه على كلام ابن قتيبه وهم ائمه معطله. الكوثري الجهمي يقول لا يقال ان هذه صفه. لا تكون صفه بل كل هذا نص ورد ينسب الى الله شيئا. ينسب الى الله شيئا لا نعلم معناه ومعناه الظاهر محال. هكذا يقول القول
لم يبلغ. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد أفيد.
الأثر أثرين حتى أذكر بعد ذلك الوصول من الكتاب. وقال عمر بن عبد العزيز المتوفى سنة 63 من الهجرة، وبعض الناس يسميه الخليفة الخامس أو الراشد، الخليفة الراشد الخامس، وهذا خطأ. الخلفاء الراشدون أربعة، وإذا كنا سنضيف خامسا فسنضيف من الحسن بن علي، وسنضيف من سادسا معاوية بن أبي سفيان، فهو صحابي جليل، والحسن صحابي جليل، وهما أفضل عمر بن عبد العزيز بلا شك عند أهل السنة. فلا يبقى خليفة الراشد الخامس. قال عمر بن عبد العزيز كلاما معناه قف حيث وقف القوم. من هم القوم؟ الصحابة والتابعون، الصحابة بالخص. قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا. قالوا نحن أتينا بهذه المصطلحات والفلسفات، لماذا؟ أتينا بها للحاجة ورد على الشبهات. الصحابة رضي الله عنهم وقفوا عن علم، وقفوا عن علم، كان بإمكانهم يقولوا مثل هذا الرأي، وقفوا عن علم. عصمهم الله عز وجل أن يتفوضوا في هذا الذي خاض فيه غيرهم، فإنهم عن علم وقفوا وليس عن عجز. وببصر نافذ كفوا، ببصر يعني بصيره، بصيره قوه ادراك، ببصيره نافذه كفوا، بهذه البصيره كفوا على الخوض في مسائل القدر ومسائل الرؤيه والصفات عموما، بهذه البصيره اصبحوا الله عز وجل. وهم في نسخه ما لهم من الموقع القسم، والله لهم على كشفها كان أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى. هم على كشف المرتبسات كانوا أقوى من جاء بعدها، ولو كان في ذلك فضل لكانوا به أحرى وأولى، لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم هم الأعلم والأفهم والأفضل. لو كان فيها بالفضل لو كان فيها فهم كانوا أحرى بالفضل. فلئن قلتم حدث بعدهم، هذا يقوله المتكلمون، يقول حدثت حوادث وألفت مؤلفات، لئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم. كان يمكن أن يجاب بمنهج السلف، هذا كلام مفروض مخالف لكتاب السنة ولهدي الصحابة فلا يلتفت إليه. وجميع أئمة الإسلام كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان وإسحاق وأبي عبيد وجميع هؤلاء الأئمة لم يتكلم أحد منهم بالكلام المذموم، يعني لا خاضوا في الحدث والجوهر والعرض والحيز والجهم. وقد كان في عصرهم يتكلم بهذا وذموه أشد الذم. وحكم الشافعي بأن حكمه في أهل الكلام ماذا؟ أن يضرب بالجريد، بالجريد يطاف يضرب بالنعال والجريد. فإن قلتم حدث بعدهم قلنا ما أحدثهم إلا من خالف هديهم. وكان يمكن أن تجاب البدعة بإخماتها لا بالدخول فيها والانحراف معها، يعني ليت من دخل دخل وسلم، بل دخل وخاض وندم. تأمل أن يعيش إنسان 40 سنة 50 سنة يكتب ويؤلف عشرات الكتب والمؤلفات، قال وقلنا قال وقلنا، ثم يعلن الندم في آخر حياته، والله إن هذا لا يأتي بالحسرة. بعض الناس الآن يريد أن يبدأ كما يقولون من الصفر، يعني يريد أن يخوض في الباطل حتى يندم. يعني أما كان في ندم من العظم، الشمستان الإمام الكبير في الكلام ندم، والرازي الإمام الكبير في الكلام ندم، والغزالي ندم، هؤلاء أكثر المتكلمين، رؤوس أهل الكلام، رؤوس أهل الكلام المنتسبين للسنة ندموا وتمنوا أنهم ما خاضوا فيما خاضوا فيه. بعض الناس اليوم يريد أن يبدأ مما ندموا فيه، ولا تؤمل يقرأ كتب الناس بخاصة يتأمل كيف عصر الله الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة، فهو رحمه الله ينتصر لقومه ثم يخالفهم ثم ينتصر لهم ثم يخالفهم، ينتصر لفلاسفة ثم يخالفهم، وهكذا عمره قضاه في هذا الأخذ والرد في كلام نظري مجرد عقيدة أهل السنة أبسط من ذلك بكثير بكثير جدا. ولما رجع هؤلاء رجعوا إلى العقيدة البسيطة، الإيمان البسيط والإيمان المجمل والإثبات الوارد في كتاب السنة. بعضهم قال أموت على ما في الصحيحين، وقد كان يقول أن ما في الصحيحين لا يفيد الهداية ولا يفيد اليقين، ثم رجع إلى آخره. ففي حال هؤلاء عبرة، في حال هؤلاء عبرة. ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي فما فوقهم حسر، يعني من زعم أنه سيصل إلى درجة فوقهم فعقبته أنه محسن من التحسير الكلام والنفس والعين، لأن الناس إلى شيء من زعم أنه سيصل إلى فوق علم هؤلاء الصحابة فهو محسن وما دونه مقصر، يعني هم هداهم الله جعلهم وسطا بين التفريط والتقصير والإفراط بين الغلو والجفاء. ولقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. هذا أثر رواه معين في الحلية رواه الجوزي في مناقب عمر بن عبد العزيز رحمه الله. قال الإمام أبو عمرو الأوزاعي توفى سنة 157 للهجرة: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. إذا أردت آثار السلف أين تجدها؟ إذا أردت، يعني واحد قال الآن أنا لا أريد ما بعد القرن الثالث الهجري، لا أريد خلافات ولا اضطرابات وهذا يرد على هذا، أريد آثار السلف الصحابة والتابعين، أين يجدها المتسلم؟ أنا أسألك أين يجدها؟ يجدها في كتب السنة، هذه الآثار حتى الموقوفات تجد بعضها في الصحيحين وبعضها في السنن، من مظاهرها مصنف الإمام عبد الرزاق الصنعاني في جملة كبيرة من الآثار السلفية العقيدة، ثم يجدها في الكتب التي ألفت مسندة فيها الآثار والمرفوعات عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة كالسنة لابن الخلال والسنة لعبد الله بن أحمد والسنة لابن أبي عاصم والتوحيد لمندة والإيمان لمندة وكأصول اعتقاد الملائكة وغير ذلك. وهذه الكتب التي سميتها لا يعرفها المتكلمون ولا يؤمنون بها بل يبغضونها ويعانونها، هذه السنن لابي عاصم ولمندة واللالكائي والاجري وعبد الله بن احمد، هذه كتب مرفوضه عند اولئك الناس. فاذا رايت الانسان يقبل على هذه الكتب العظيمه وياخذ منها فاعلم انه على جاده السلف، واذا رايته منقبضا منها يتحاشاها فهذا ممن خالف السلف وتبع خصومهم. اكتفي بهذا الفرق.